الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني في هذا اليوم الخميس 24 من شهر ذي القعدة لعام 43 بعد الألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن أكون بين إخواني وأحبابي في هذه الدولة المباركة، البلد الثاني الذي أحببناه وأحببنا أهله، الكويت، حرسها الله من كل سوء ومكروه. وفي هذا البرنامج الذي ذكره أخي قبل قليل في شرح بعض الرسائل، وكذلك يصحب ذلك محاضرتين، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه. ولهذا أقول لكم أيها الإخوة، قبل البدء في هذه الدروس ومقدمة لها، أقول إن من أهم المهمات على المسلمين والمسلمات هو التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وذلك أن التفقه في دين الله عز وجل هو السبيل لعبادة الله على بصيرة. فنحن نعلم أيها الإخوة في الله أن الله عز وجل إنما خلقنا في هذه الحياة الدنيا لعبادته سبحانه وتعالى، وهذه العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين عظيمين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكون العبادة مقبولة إلا بهذين الشرطين العظيمين، وبفقدانهما أو بفقدان أحدهما فإن هذه العبادة لا تكون مقبولة عند الله. والتفقه في دين الله هو الموصل للإتيان بهذين الشرطين العظيمين، عندما يعلم العبد أهمية الإخلاص كما جاءت في الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويعلم أيضا قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية الإخلاص لله عز وجل في عبادته. ومن ذلك ما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يعلم أيضا النصوص التي جاءت، عندما يتفقه في دين الله يعلم النصوص التي جاءت في أهمية متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأيضا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. فيعلم هذه النصوص، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعندما يتفقه في دين الله يعلم أهمية هذين الشرطين العظيمين، ثم هذا التفقه يوصل إلى أن يأتي المؤمن بالعبادة على وجهه الصحيح. فأضرب لكم مثالا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي؟ أليس كذلك؟ طيب، هذا الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بأن نصلي كما صلى، تكون صفة الصلاة موافقة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف السبيل إلى الإتيان بهذه الصفة المشروعة؟ السبيل إليها يكون بماذا؟ بالعلم الشرعي والتفقه في دين الله. فننظر إلى النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية صلاته فنصلي كما صلى. انظر مثلا إلى مناسك الحج ونحن على مقربة من حج بيت الله الحرام. عندما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ماذا قال كما في صحيح مسلم حديث جابر؟ قال لتأخذوا عني مناسككم، يعني لتكن هذه المناسك على وفق ما جئتكم به من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار وغير ذلك من مناسك الحج، تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال، كيف السبيل إلى أن يكون هذا الحج موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقا لطريقته صلى الله عليه وسلم في أداء هذه المناسك؟ السبيل هو بالتفقه في دين الله. إذن هذا يبين لك أهمية التفقه في الدين. نصلي كما صلى، نصوم كما صام، نزكي كما زكى، نؤدي المناسك كما أداها صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين في فضل التفقه في الدين حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول بعض العلماء لو لم يأتي في فضل العلم الشرعي والتفقه في الدين إلا هذا الحديث لكفى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني علامة الخير بك أن تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. كيف وقد وردت النصوص الأخرى في فضل العلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل، ومن ذلك قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية تدل على أن العلم الشرعي يوصل إلى خشية الله سبحانه وتعالى، وهذه هي ثمرة العلم كما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية. فإذا كانت الخشية هي الغاية التي أوصلت الإنسان في طلب العلم فهو على خير عظيم، لأنه وصل الغاية بهذه الوسيلة العظيمة وهي طلب العلم الشرعي. وأيضا من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، نسأل الله وإياكم من فضله. فسلوك طريق العلم والتفقه في الدين من أسباب دخول الجنة، نسأل الله وإياكم من فضله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل العلم والعلماء فقال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وهذا يدل على فضل العلم والعلماء. والعلم أو التفقه في الدين على قسمين، إما أن يكون في أصول الدين وهي ما يسمى بالعقيدة، أو في بقية علوم الدين، ومنها التفقه في أحكام العبادات والمعاملات وغير ذلك. فعلم العقيدة هو من أهم العلوم، لأن علم العقيدة يتعلق بالتوحيد، والتوحيد هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، فمن أجله خلق الله الثقلين، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، إلى غير ذلك من فضائل وأهمية التوحيد. وهذه الرسالة التي سنبدأ بها أو سنبدأ في شرحها أو التعليق عليها بعد قليل تتعلق بأصول معتقد أهل السنة والجماعة، حيث ذكر مؤلفها وهو شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 206 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، هذا العالم الجليل الذي جدد الله به الدين ودعا إلى ما دعا له الأنبياء والمرسلون من توحيد الله وإفراده بالعبادة، فكتب الله عز وجل لدعوته النجاح والتوفيق لأنه سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله والاهتمام بأهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فكتب الله عز وجل لدعوته القبول والنجاح والتوفيق، وانتشرت ليس فقط في الجزيرة العربية بل في مشارق الأرض وفي مغاربها. والشيخ رحمه الله تعالى كما هو شأن الأنبياء والمرسلين كان له أعداء عادوه واتهموه باتهامات باطلة، كان كما قيل أو من ذلك قولهم إنه يكفر المسلمين وإنه جاء بمذهب جديد وإنه إلى غير ذلك من التهم الباطلة، وهذا ليس بجديد على كل من سار على طريق الأنبياء والمرسلين أنهم سيلاقون من الأذى والابتلاء العظيم. وأما قولهم إنه يكفر المسلمين فهذه تهمة باطلة، أن الشيخ رحمه الله لا يكفر إلا من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين وعباد القبور وغيرهم. وأما قولهم إنه جاء بمذهب جديد فهذا أيضا قول باطل، فالشيخ رحمه الله تعالى لم يأتي بمذهب جديد، وإنما جاء بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأئمة أئمة الإسلام في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا تجد أهل البدع والضلال أيها الإخوة تجدون أنهم ينفرون من الموحدين بقولهم هؤلاء الوهابية، فيصفونهم بهذا الوصف من أجل التنفير منهم وإبعاد الناس عن دعوتهم، وهذه هي طريقة أهل البدع والضلالات منذ قدم الزمان. هم رموا أهل السنة والجماعة بتهم باطلة وألقاب منفرة كقولهم مجسمة أو مشبهة أو شكاكة أو نواصب أو غير ذلك من الألقاب التي رموا بها أهل السنة والجماعة، لأجل ماذا؟ لأجل التنفير منهم. ومن ذلك أهل التوحيد رموهم بالوهابية عندما يدعون إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأموات والأضرحة والقبور والمشاهد والمزارات والدعوة إلى السنة والتحذير من البدع والمحدثات، قالوا عنه وهابي. لماذا؟ لأجل التنفير منهم. فينبغي على طالب العلم وينبغي على كل مسلم أن يكون فطنا من هذه الألقاب المنفرة التي يطلقها الأعداء على أهل الإسلام والتوحيد. أقول أيها الإخوة الشيخ رحمه الله تعالى ألف رسائل مهمة نفع الله بها نفعا عظيما، وانتشرت انتشارا كبيرا. ومن أهمها كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي شهد له العلماء بأنه لم يسبق إليه في تأليف هذا الكتاب العظيم، وشابه كتابه بصحيح البخاري في حسن تبويبه وإيراده للأدلة الواضحة من الكتاب والسنة. ومما يذكر في هذا المقام وهو يتعلق برمي أهل التوحيد بالوهابية، أن داعية من دعاة التوحيد خرج إلى بلاد الهند، وعندما دخل إلى أحد المساجد هناك رأى شيخا يقيم درسا بين طلابه، ولكن هذا الداعي تفاجأ بأن هذا الشيخ الذي يقيم هذا الدرس وهو شيخ هندي أنه يتكلم في الشيخ محمد الوهاب بكلام سيء، بسب وشتم ويدعو عليه. فتضايق هذا الداعية الموحد مما سمعه، ثم احتال حيلة حتى يبين له خطأ ما فعل، فجاء إليه بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا الكتاب العظيم. وقبل أن يأتي إليه بهذا الكتاب نزع غلافه الذي فيه اسم الشيخ فأعطاه إياه وقال خذ هذا الكتاب أريدك أن تقرأه وتعطيني رأيك فيه. فوافق وأخذ الكتاب، ثم بعد أيام رجع إليه قال ما تقول في الكتاب؟ قال كتاب عظيم، فيه قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبويبات عظيمة وكلام طيب، وأثنى عليه. قال هل تعرف هذا الكتاب لمن؟ قال لا، قال هذا للشيخ محمد الوهاب الذي تسبه. فيقال أن هذا الرجل رجع عن صنيعه في الكلام في الشيخ في سبه وشتمه، وتاب إلى الله عز وجل، ثم أصبح يدعو له بعد أن كان يدعو عليه. هذا مثال يوضح أن فئام من المسلمين اليوم في بعض البلدان الإسلامية لبس عليهم في شأن هذه الدعوة المباركة، الدعوة الإصلاحية، دعوة التوحيد التي قام بها هذا العالم الجليل والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ومن مؤلفاته أيضا الأصول الثلاثة، وهي رسالة نفيسة صغيرة الحجم لكنها عظيمة المعنى في بيانه الأصول العظيمة التي يسأل عنها المرء في قبره، وهي من ربك، ما دينك، من نبيك، وهذه رسالة عظيمة ينبغي الحرص عليها بتعلمها وتعليمها لأبنائنا وبناتنا. وكذلك أيضا من رسائله كشف الشبهات، الشبهة التي أثيرت في التوحيد وما يثيره أهل الشرك في إثبات ما يريد ما يصنعونه من شركيات وبدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. فرد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة على شبه المشركين وعباد القبور. كذلك أيضا من رسائله مسائل الجاهلية في التي خالفوا فيها ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا له مختصرات عظيمة في التوحيد وفي الفقه وفي الحديث. ومن رسائله هذه الرسالة التي بين أيدينا وهي رسالة الأصول الستة، رسالة عظيمة اشتملت على أصول يحتاجها المسلمون لا سيما في هذا الوقت الذي التبس فيه الحق بالباطل وكثر فيه دعاة الفتنة والضلال الذين يلبسون على الناس دينهم. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر أصولا عظيمة هي في الإجمال تتعلق أولا الأصل الأول بالإخلاص أو التوحيد، إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، والأصل الثاني يتعلق بأهمية الاجتماع في الدين وعدم التفرق، والأصل الثالث في أهمية السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، والأصل الرابع يتعلق ببيان فضل العلم والعلماء والتفريق بين العلماء وغيرهم، والأصل الخامس هو الكلام حول أولياء الله عز وجل وصفاتهم والتفريق بينهم وبين أولياء الشيطان، والأصل السادس والأخير أيها الأحبة هو في رد شبهة أثارها أهل البدع والضلالات في أن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق. هذه الأصول الستة على سبيل الإجمال، ونبدأ بعون الله وتوفيقه في شرحها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
على من فعل وفعل ما علمنا وزدنا علما يعلمنا كثيرا.
اللهم
صل على شيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام ستة أصول بينها الله تعالى بيان ظاهر للعوام فوق ما يظن الظالمون، ثم بعث حدا خلق فيها مثلكم من أثرياء العالم فعقل ابن آدم إلا أقل القليل.
نعم، هذه مقدمة استهلها الشيخ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأن العلماء في ابتدائهم الكتب والرسائل، يفتتحونها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها ذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هنا الشيخ يبين أن هذه الأصول الستة واضحة المعاني جلية يفهمها عامة الناس، وغلط فيها بعض أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن الهداية إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم هذا توفيق من الله عز وجل، ليس بقدرتنا ولا بعقولنا ولا بجنسنا ولا بحسبنا ولا بلوننا، إنما هو توفيق من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن أولياء الله في قولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية إلى الإسلام الدين الصحيح والمنهج القويم والعقيدة الصحيحة هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ف هناك من الناس من هو أذكى منا وأشد ذكاء، ولكنه نسأل الله العافية والسلامة ضل عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. وهذا يذكرنا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الحموية، يتكلم عن المعتزلة. والمعتزلة إخواني فرقة ضالة منحرفة من الفرق الضالة المنحرفة، تكلم عنهم شيخ الإسلام فقال: أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، يعني عندهم ذكاء لكن ليس عندهم زكاء، والزكاء أعظم من الذكاء، ولذلك الله عز وجل يقول في محكم كتابه: قد أفلح إيش من زكاها. وقد خاب من دساها. فالذي يزكي نفسه بالإيمان والعمل الصالح هذا هو الموفق على خير عظيم. زكى نفسه بالإيمان، زكى نفسه بالتقوى، زكى نفسه بالطاعة، زكى نفسه بالبر، زكى نفسه بالإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. ثم قال: وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. يعني عندهم فهم لأجل ذكائهم، لكنه فهم على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعطوا علوما. قال: وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ولهذا يقول الألبيري في منظومته أو قصيدته التي وجهها لابنه، كان مما قال: وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. يعني إذا كان هذا الفهم يوصلك إلى مهاو وضلالات فليتك ثم ليتك ما فهمت. ومما يذكر في هذا المقام أن الذهبي رحمه الله تعالى، وهو مؤرخ الإسلام صاحب الكتاب العظيم سير أعلام النبلاء، عندما ترجم للملحد ابن الراوندي وكان من أذكياء العالم، قال الذهبي رحمه الله في آخر ترجمته لهذا الرجل، قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. فهذا ذكي، بل هو من أذكياء العالم، لكن هذا الذكاء أوصله إلى مهاو، بل أوصله إلى أعظم الضلال والطغيان وهو الإلحاد، نسأل الله العافية والسلامة. إذن المسألة يا أخواني في الهداية للتوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والهداية للسنة ومنهج السلف الصالح، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. والله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا، لكن هذه منة من الله عز وجل علينا. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كتابه العظيم درء تعارض العقل مع النقل، يقول: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا، ويعميه الله عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا، ويهديه الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا به. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا في موضع آخر: لا تعجب من كثرة أدلة الحق وخفاء ذلك على كثير على كثيرين، فإن دلائل الحق كثيرة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك يا إخواني ينبغي علينا دائما وأبدا أن نسأل الله عز وجل الهداية. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأنت في صلاتك في كل ركعة من صلاتك أو صلواتك تقرأ سورة الفاتحة، وفيها أعظم الدعاء كما قال شيخ الإسلام، أنفع الدعاء، وهو قول: اهدنا الصراط المستقيم. وقد يقول قائل: أنا مهتدي للإسلام فكيف أسأل ربي الهداية؟ يقول الشوكاني في تفسيره: سؤال الهداية من المهتدي هو طلب الثبات على ذلك. يعني أن تسأل ربك الهداية للصراط المستقيم والتوفيق إليه، والهداية أيضا لأمور قد لا تعرف عن الإسلام، فهناك أمور تخفى عليك ولا شك، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأيضا من معاني الهداية للصراط المستقيم أنك تسأل ربك جل في علاه الثبات على هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء عظيم ينبغي استحضار معناه. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجعلنا معهم وعلى طريقتهم. فتسأل ربك الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، ثم تسأل ربك أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عندهم العلم لكنهم لم يعملوا به، وتسأل ربك أيضا أن يجنبك طريق الضالين وهم النصارى ومن شابههم الذين عندهم العمل ولكن على جهل وضلال. وأهل الصراط المستقيم هم الذين وفقهم الله عز وجل للعلم النافع والعمل الصالح، جمعوا بين العلم والعمل. لا حال اليهود الذين جاءهم أو أعطاهم الله علما لكن لم يعملوا به، فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا ونبي الله صدقا، ومع ذلك كفروا به حسدا من عند أنفسهم، كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في سورة البقرة، وقال الله عز وجل عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لا يخفاهم هذا الشيء، لكنهم كفروا به حسدا من عند أنفسهم. وأيضا النصارى الذين عملوا لكن على ضلال وجهل. فأنت تسأل ربك في كل ركعة هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، بأن يوفقك الله عز وجل للعلم النافع والعمل الصالح. والمقصود أيها الإخوة هو أنه لا غنى للعبد عن سؤال الله الهداية، لا غنى للعبد عن سؤال الله الهداية. ولهذا في دعاء القنوت، أول دعاء في دعاء القنوت الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت. فسؤال هداية من أمور المتعينة، تسأل لنفسك الهداية وتسأل ذلك لأهلك ولزوجتك ولأبنائك وبناتك أن يهديهم الله عز وجل وأن يثبتهم على هذا الدين. هذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول قصد لله تعالى أن يقول الشريك له وبيان ذكره الذي يشرك بالله، وكون أكثر القرآن على هذا الأصل من وجوه شتى لكلام يفهمه أغلب العامة.
نعم نعم، الأصل الأول، هذا الأصل الأول يتعلق بالإخلاص، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، والمراد به التوحيد، فإن التوحيد هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، أو يقال هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، والمعنى واحد. فهذا الأصل هو من أهم الأصول في بيان التوحيد وبيان ضده وهو الشرك. فلا بد للمؤمن أن يعرف التوحيد والإخلاص معناه، بأن معناه إفراد العبادة لله عز وجل، وهو الموافق لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. يفهم معنى هذه الكلمة العظيمة، معنى كلمة التوحيد. وللأسف الشديد هناك من المسلمين من يجهل معنى هذه الكلمة، فيظن أن معناها لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذه المعاني وإن كانت صحيحة أنه لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله، لكن ليست هي المعنى المراد من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن إله بمعنى مألوه يعني معبود، وخبرها محذوف لا بد أن يقدر، وأتقديره الصحيح أن يقدر الخبر المحذوف بحق، فيقال لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله. ومن أين أخذ هذا المعنى الصحيح؟ من قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولهذا الذين ظنوا أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله تجد الواحد منهم يذهب إلى الميت في قبره ويسأله من دون الله، ثم هو يقول لا إله إلا الله، يا سبحان الله، كيف يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى الميت في قبره ويستغيث به ويدعوه من دون الله؟ هذا يدل على أن الذي أوقعه في ذلك أو من الأشياء المهمة التي أوقعته في هذا الشرك هو الجهل بمعنى لا إله إلا الله. وقد نص على ذلك العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عندما قال ومن أعظم أسباب وقوع هؤلاء في الشرك هو جهلهم بمعنى لا إله إلا الله، هو جهلهم بمعنى لا إله إلا الله. وأنت قس على ذلك أو اختبر بعض يعني المسلمين، فتجد تسأل بعضهم قد لا يعرف هذا المعنى. ولهذا تعليم التوحيد من أهم المهمات وأوجب الواجبات، ومن ذلك معنى لا إله إلا الله. فهذا هو الأصل الأول، وهو الأصل الذي دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الأنبياء دعوا أقوامهم إلى هذا الأصل العظيم وهو الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكل نبي قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذا من أهم المهمات، هذا الأصل وهو الأصل الأول الذي ذكره الشيخ من أهم المهمات وأوجب الواجبات، لأنه يتعلق بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ كما جاء في الصحيحين أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هذا يبين عظم هذا الأمر وهو الإخلاص، وهذا الأصل الأول ذكره الشيخ أنه هو حق الله على عباده. وأيضا لا تكون الأعمال مقبولة إلا به. لو جاء الإنسان بصلاة وصوم وحج وزكاة وبر وإحسان وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لكن بدون هذا الأصل فأعماله لا تقبل عند الله، وإذا مات فلا تنفعه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية ذكر الله عز وجل في سورة الفرقان في شأن بعض المشركين الذين يعملون أعمالا صالحة من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وغير ذلك، أنزل الله في شأنهم هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني يوم القيامة هذه الأعمال التي عملوها وإن كانت صالحة لكنها لا تنفعهم يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الشرك ولم يأتوا بهذا الأصل العظيم وهو أصل التوحيد والإخلاص. إذن هذا يبين لك أهمية هذا الأصل، وأيضا لابد أن تعرف بيان ضده قال الشيخ الذي هو الشرك. ما معنى الشرك؟ الشرك معناه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا قلنا التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، أو إن شئت قل إفراد الله بما يختص به، وهذا يشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومن العجيب أيها الإخوة أن أولئك القوم الذين تكلموا في الشيخ عبد الوهاب وسموا أتباعه بالوهابية، قالوا هم الذين جاءوا بهذه الأقسام الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، حتى ينفر الناس من دعوته وحتى يسوغوا لأنفسهم الوقوع في الشرك. لأن هذا التقسيم يبين لك بجلاء معنى التوحيد الذي جاء في الكتاب والسنة. والرد عليهم أن الأئمة منذ القرن الثالث الهجري تكلموا عن هذه الأقسام الثلاثة، والشيخ لم يأتي بهذه الأقسام يعني من قبل نفسه، وإنما جاء بها بتتبع نصوص الكتاب والسنة، فوجد أن التوحيد بتتبع نصوص الكتاب والسنة واستقرائها أنها على هذه الأنواع الثلاثة، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. وفي آية واحدة في سورة مريم جاء بيان هذه الأنواع الثلاثة في قوله تعالى في سورة مريم، أحسنت بارك الله فيك، من الشيخ؟ من الشيخ؟ بارك الله فيك. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ترى الشيخ يستاهل جائزة، وين المنظمين؟ ها؟ الاسم الكريم اسمك؟ نعم معاذ، حياك الله جزاك الله، اسم طيب ورجل طيب. فهذه الآية، هذه الآية سلمكم الله، اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهم، هذا إيش؟ توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد إيش؟ الألوهية. هل تعلم له سمية يعني مثيلة، توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. وأيضا طبعا هذه الفائدة ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. وأيضا آية الكرسي، الآية التي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. وهكذا نصوص الكتاب والسنة اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة. لكن هؤلاء أرادوا أن يقدحوا في دعوة التوحيد ويسوغوا لأنفسهم الوقوع في الشرك، فتكلموا في هذه الأقسام واتهموا الشيخ بأنه هو الذي جاء بها من عنده ولم يذكرها من قبله وليست موجودة في الكتاب والسنة، وهذا كلام باطل كما سمعته. إذن هذا هو معنى التوحيد، إفراد الله بما يختص به، هذا التعريف العام. التعريف الخاص بالألوهية أن يقال إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لا تكون لنبي مرسل ولا ملك مقرب ولا إنسي ولا جني ولا حي ولا ميت، تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ هل هي للرسول صلى الله عليه وسلم أو للولي أو للإنسي والجني؟ لا، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا بد من معرفة معنى التوحيد، وأن هذا المعنى هو الموافق لمعنى كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله، كما مر معنا بأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فهو معنى موافق تماما لمعنى التوحيد. ثم تعرف بيان ضده، ومعرفة أضداد الأشياء هذا من الأمور المهمة، كما قال قائل وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء، وكما قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكما قال حذيفة رضي الله عنه في حديث الفتن المشهور، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله إيش؟ عن الشر. لماذا يا حذيفة؟ لماذا؟ ها؟
خوف
مخافة أن يدركني. ولهذا يقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأنت لابد تعرف معنى الشرك لتحذر منه. ما معنى الشرك؟ هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وتعريف آخر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا تعريف محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومن تعاريف الشرك صرف العبادة لغير الله. وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله في معنى الشرك: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. فإذا صرفت العبادة لغير الله أو صرف شيء من العبادة لغير الله هذا هو الشرك، كمن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله، كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. وكون أكثر القرآن،
قال رحمه الله تعالى: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من دون شتى من كلامه
الأمر أبدا العافية، يعني أكثر القرآن في بيان التوحيد. وصدق رحمه الله كما قال الإمام ابن القيم، يقول رحمه الله الإمام ابن القيم: القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد، لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك، وإما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإما قصص عن الرسل وأممهم، وهذا جزاء التوحيد والشرك. إلى أن قال رحمه الله والكلام لابن القيم: فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. نعم. ولذلك انظر مثلا أعظم سورة، سورة الفاتحة، اشتملت على التوحيد، اشتملت على التوحيد. وسر الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت سبحانك، ولا نستعين إلا بك، هذا التوحيد. وهذه أعظم سورة. أعظم آية آية الكرسي في التوحيد، سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن في التوحيد، وهكذا. وأيضا هناك سورة جاء في الحديث أنها ربع القرآن، ما هي؟ أحسنت بارك الله فيك، اسم كريم، حياك الله، جائزة الأخرى، تراكم مديونين عند الشيخ هذا. ربع القرآن سورة إيش؟ الكافرون. سورة الكافرون. ومن من 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 الفوائد أن هذه السورة جاء في الحديث أنها تقرأ من ضمن أذكار النوم، من ضمن أذكار النوم. فهذه أيضا في التوحيد، البراءة من الشرك والمشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذن هذا يبين لك أن القرآن كله في التوحيد. ومن الفائدة أيضا، سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال له السائل: يا شيخ، ما هي أفضل كتب العقيدة؟ ما هي أفضل؟ ما هي أفضل كتب العقيدة؟ وش تتوقعوا أن جاوب الشيخ؟ قال: القرآن. قال: القرآن الكريم. ولذلك يا إخواني، من العجب العجاب كما قال الشيخ في أول رسالته، يعني ضلال هؤلاء عن التوحيد وعن هذه الأصول العظيمة بهذه النصوص التي يفهمها العوام. يعني يقرؤون قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني آية واضحة أليس كذلك؟ لا تحتاج إلى شرح ولا تحتاج إلى مفسرين، ثم يذهبون ويدعون غير الله. وقرأ قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف سبحان الله، يعني أين عباد القبور اليوم عن هذه الآية؟ الذين يعبدون الأموات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الله عز وجل شركا ولا ينبئك مثل خبير. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آيات كثيرة يفهمها العامة. ثم تجدهم يقرؤون القرآن، بل تجد بعضهم من حفظة القرآن نسأل الله العافية والسلامة ثم يعبد غير الله. إذن هذا يبين لك الكلام اللي قلناه في أول الدرس، أن المسألة مسألة توفيق، توفيق لهذه الهداية والصراط المستقيم والعقيدة الصحيحة. نعم. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يعني درج في هذه الرسالة، وهذه رسالة لا أخفيكم سرا يا إخوان، يعني شرحتها يعني عدة مرات، وأرى أن تكرار هذه الرسالة في التعلم والتعليم مهم جدا لأهميتها. الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة يبين مع بيانه لهذا الأصول الستة، يبين في ثناياها، يبين في ثناياها انتكاس المفاهيم، هذا أمر الأول. والأمر الثاني، يبين في ثنايا هذه الرسالة التفريق بين ما هو حق وما هو باطل، انتكاس المفاهيم، يسمون الأشياء بغير اسمها الصحيح، فيسمون الشرك أو يسمون الإخلاص كما قال الشيخ أنه تنقص للصالحين، يعني عندما تقول لا تذهبوا للأموات، لا تدعوا الأولياء، ادعوا الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا إيش؟ يتنقص الصالحين، هذا لا يحب الصالحين عندما تدعوهم إلى التوحيد، فيجعلون التوحيد تنقصا للصالحين نسأل الله العافية والسلامة، ويجعلون ضده وهو الشرك هو محبة للصالحين وأتباعهم. هذا يبين لك إيش؟ انتكاس المفاهيم. وهذا يا أخواني يعني أمر خطير جدا، خاصة في وقتنا الحاضر، يعني مع وجود هالقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي وكثرة المقاطع في الجوالات وظهور دعاة الضلالة على مختلف أصنافهم وأشكالهم، لا بد أن نتنبه يا أخواني لهذا الأمر عندما يسمون الأشياء بغير اسمها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في آخر الزمان عندما تكلم عن الخمر، قال يسمونها بغير اسمها. تجدون بعض الدول وش يسمون الخمر؟ مشروبات روحية، مشروبات إيش؟ روحية، من باب إيش؟ التلبيس على الناس وأنهم يقبلون، الذي هو كبيرة من الكبائر. الربا، الربا وش يسمونها الآن؟ فوائد، نعوذ بالله، هذه فوائد، والله هذه جحيم على الإنسان وعلى ماله عندما يدخل في هذه المعاملات الربوية، يسمونها فوائد. وهكذا يسمون يعني البعد عن التمسك بالحجاب، ويعني ما يتعلق به بالنسبة للستر والحشمة للمرأة، والبعد عن ذلك يسمون حرية شخصية، وهكذا. فهذا من وسائل دعاة الضلال في بث ضلالهم بين الناس، أنهم يسمون الأشياء بغير اسمها الصحيح، فهم أتباع للشيطان، والشيطان في إغوائه لبني آدم يا إخواني يزين ويحسن القبيح ويقبح الحسن. لاحظتوا يا إخوان، هذه طريقة الشيطان وطريقة أتباعه من دعاة الضلالة، أنه يزين القبيح لهم ويقبح الحسن، يقبح الحسن، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: وزين لهم الشيطان إيش ما كانوا يعملون. فهذه طريقة الشيطان وطريقة أتباعه، جاءهم إلى الإخلاص فسماه أو سموه تنقصا للصالحين وتقصيرا في حقوقهم. نحن نحب الصالحين ولكننا لا نحب دعاء الصالحين من دون الله، فرق بين هذا وهذا. نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم ونتيقن أنه خير هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، لكننا لا ندعوه مع الله، ندعو الله وحده. نحب أئمة الإسلام لكن لا ندعوهم مع الله. هذا تلبيس على الناس عندما يأتون إلى الموحدين ودعوة التوحيد ويسمون دعوتهم بتنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وفي المقابل يسمون الشرك ماذا؟ هذا من محبة الصالحين وأتباعهم كما قال الشيخ رحمه الله. فالشيخ في هذه الأصول الستة يذكر لك مثل ذلك، أنهم كيف يعني يحسنوا القبيح ويقبحون الحسن. ثم الشيخ أيضا سيذكر لك التفريق بين الحق والباطل، لأن التفريق يبين لك الأشياء. عندما تعرف الفرق بين التوحيد والشرك، تعرف الفرق بين السنة والبدعة، تعرف الفرق بين أولياء الله كما سيأتينا وبين أولياء الشيطان، تعرف الفرق بين العلماء وبين أدعياء العلماء وأهل الضلال ودعاة الضلالة، تميز هذه الأمور، تفرق بينها، فتكون على علم واضح جلي في التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيان شافيا تفهمه العوام.
كذلك هذا الأصل العظيم من الأصول المهمة، وهي الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. أيضا الشيخ يبين لك أن هذا بيانه جاء واضحا في الكتاب والسنة، عندما يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية مفهومة ولا غير مفهومة؟ مفهومة، يفهمها الناس، أن الله عز وجل أمر بالاعتصام ونهى عن التفرق، أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات، آيات واضحة في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق. لكن هذا الأصل طبعا دليله في الكتاب والسنة كما ذكرنا، قول الله عز وجل في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا، قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وأيضا قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. آيات كثيرة في الأمر بالاجتماع على الحق، ولهذا الاجتماع لا بد أن يكون على الحق. إذن لا بد أن نعرف أنه ليس المراد مطلق الاجتماع، وإنما مراد الاجتماع على الحق. واضح يا إخوان؟ فرق بين هذا وهذا، ثمة فرق بين مطلق الاجتماع والاجتماع على الحق. فمطلق الاجتماع الذي ينادي به أهل الباطل اجتماع أهل البدع والضلالات تحت مسمى كما يقولون الإسلام، فيجمعون السني مع الرافضي مع الصوفي مع المعتزلي مع غيرهم من أهل الضلالات تحت مسمى أن هؤلاء كلهم مسلمين، ما بيننا وبينهم فرق. هذا باطل. الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما إيش فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا صراط الله واحد، فهؤلاء أهل الضلال عندما يأتيك واحد منهم فإما أن تقول له من باب يعني الحوار معه، إذا كان لديك علم أيضا لابد من هذا الأمر، تقول إما أنك تكون على حق أو أنا على حق، أما كلانا على حق فهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيم، فالصراط واحد وليس أكثر من صراط يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الصراط بيّنه الله عز وجل بيانا شافيا في الكتاب العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو الصراط المستقيم. فهذا يبين لك أن مطلق الاجتماع ليس مرادا، وإن المراد الاجتماع الحق، ولهذا يقال الاجتماع على نوعين: اجتماع محمود، وهو الاجتماع على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وإن شئت فقل الاجتماع على العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قال واعتصموا ولا تفرقوا، قيد هذا الاعتصام بأن يكون اعتصاما بحبل الله، قيل معناه القرآن، قيل معناه الإسلام، وقيل غير ذلك. طب المراد بالإسلام الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. النوع الثاني اجتماع مذموم، وهو الاجتماع على الباطل والبدع والضلالات، فهناك من ينادي باجتماع المسلمين على اختلاف عقائدهم وعدم التفريق بينهم، هذا باطل، هذا باطل، وهذا الذي يدعو بهذه الدعوة لم ينصح لهم، كيف نجتمع مع أناس يعتقدون أن القرآن ناقص ومحرف، كيف نجتمع مع أناس يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجتمع مع أناس يقدحون في عرض النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وتكلمون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كيف نجتمع مع أناس وهم الإباضية الذين ينكرون رؤية الله عز وجل في الجنة ويعتقدون أن فعل كبير خالد مخلد في النار، أنه كافر وأنه خالد مخلد، كيف نجتمع مع هؤلاء، كيف نجتمع مع ينكر أسماء الله وصفاته، يقول لا سمع له ولا بصر ولا ولا، يعطلون الله عز وجل عن صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، كيف نجتمع مع هؤلاء؟ إذن هذا الذي يدعو بهذه الدعوة لم ينصح لهم، لو كان ناصحا لهم لدعاهم إلى العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. ومن زعماء هذا النوع وهو الاجتماع المذموم جماعة الإخوان المسلمين، وقعدوا قاعدة في ذلك فقالوا نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذه قاعدة باطلة، أرادوا بها أن يجتمع معهم في حزبهم كل من كان مسلما بغض النظر عن عقيدته، سواء كان رافضيا صوفيا أشعريا معتزليا إلى آخره، يجمعونهم تحت مظلة هذه الجماعة ولا يقدحون فيهم ولا يتكلمون في عقائدهم، هذه قاعدة باطلة وقد بين بطلانها علماؤنا، منهم سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك الإعلام المحدث محمد ناصر الدين الباني رحمة الله عليه، وبقية علماء تكلموا في هذه القاعدة وأنها قاعدة باطلة. نعم. كما أنه أمر بالاجتماع نهى سبحانه وتعالى عن التفرق، التفرق في الدين. ولذلك أهل المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة ينبغي أن يكونوا مجتمعين، متحابين، متآرفين، إذا كانوا على هذه الأصول الصحيحة جميعا فلا يحصل بينهم فرقة، بل يجتمعون ويتعاونون على البر والتقوى. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من بعد ما جاءهم البينات، وجاء في سورة البقرة: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقد يقول قائل: لماذا هنا ذكرت وهناك جاءت بصيغة التأنيث؟ يقول أهل البلاغة الذي تكلموا عن بلاغة القرآن أن أولا البينات ليست مؤنث حقيقي، وإنما يجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها بحسب المعنى والسياق. ففي قوله تعالى وهو الموضع الوحيد الذي جاءت بصيغة التأنيث في سورة البقرة: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أن المراد بالبينات هنا النبوات، فناسب أن يؤنث الفعل. أما بقية الآيات ومنها سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال جاءهم البينات ولم يقل الله عز وجل جاءتهم البينات، جاءت بصيغة التذكير. لماذا؟ لأن البينات هنا المراد بها الأمر والنهي، فناسب أن يذكر الفعل. نعم. لاحظتم يا أخوان، هنا الشيخ يبين انتكاس المفاهيم في كل أصل، يعني غالبا يختم الأصل بانتكاس المفاهيم. قال نعم تفضل شيخ: وصار الأمر ثم صار الأمر إلى أن الافتراق يعني لا لاحظوا القبيح جعلوه حسنا، القبيح وهو الافتراق في أصول الدين حسنوه بأن قالوا هو العلم والفقه في الدين، ثم جاءوا إلى الحسن وهو الاجتماع، ماذا قالوا عنه؟ تفضل.
قال: وصار لهم الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
نسأل الله العافية. يعني صاروا يتهمون بمن يعني يدعو إلى الاجتماع على الحق لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. لماذا وضعوا هذه المفاهيم المغلوطة؟ من أجل التلبيس على الناس وتحسين ما هم عليه من الباطل، وتحسين ما هم عليه من الباطل. فهذا الأصل أيها الأخوة أصل عظيم، وهو أهمية الاجتماع في الدين وعدم التفرق. وهذا الأصل العظيم ينبغي أن يعرف أن الاختلاف في فروع الدين أو ما يسمى بالاجتهاد هذا ليس مذموما، ليس مذموما. فالاختلاف في مسائل الفقه كما هو الخلاف الذي حصل بين مثلا الشافعية والحنابل أو بين المالكية والحنفية المذاهب الأربعة، هذا ليس مذموما، لأن المجتهد والمسائل الاجتهادية أن المجتهد بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هذا في المسائل الاجتهادية التي تقبل الخلاف، التي تقبل ماذا؟ الخلاف في مسائل تتعلق بالعبادات أو بالمعاملات أو غير ذلك، والمرد في ذلك ينبغي أن يكون إلى الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء إيش؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول، الرد معناه الرد إلى الكتاب والسنة، إلى ما قاله الله وإلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي إنسان مثلا لمسألة ويفعلها ويقول: هاي أخي هذه مسألة خلافية. نعم هي مسألة خلافية، لكن لابد أن تبحث عن الحق في هذه المسألة، ما تقول هذه مسألة خلافية وتترك. مثلا عند الشافعية رحمهم الله أن الذي يأكل لحم الإبل يجوز له أن يصلي دون وضوء، دون وضوء، لكن عرفنا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. إذن لابد أن يترك هذا القول ويؤخذ بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فالاحتكام يكون إلى ما جاء في نصوص الكتاب والسنة في هذه المسائل. فلا يأتي إنسان ويفعل الفعل المرجوح بزعم أنه مسألة خلافية، فيأخذ هذه مسألة مثل ما بعضهم الآن جوز لنفسه سماع الأغاني والموسيقى بحجة أن فلان من علماء الإسلام جوز ذلك. هذا يعني أمر باطل، لا بد من الرد إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة الذين أجمعوا على تحريم الغناء والمعازف والموسيقى وغير ذلك من المسائل التي فيها المرد إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الفصل الثالث: أن الاهتمام باجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليها ولو كان عنها تلاشيا.
نعم، هذا أيضا أصل عظيم، أصل عظيم، وأنا يحتاجه المسلمون لا سيما في هذا الزمن وفي هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن. يقول الشيخ لما تكلم عن الاجتماع، يقول: لا يمكن أن يكون الاجتماع بدون السمع والطاعة لولي الأمر، ما يمكن أبدا. إذا لم يوجد السمع والطاعة لولي الأمر ما حصل الاجتماع، بل حصل التفرق. ولهذا يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في سنن الدارمي، يقول رحمه الله تعالى يعني كلاما يكتب بماء الذهب بل يكتب بماء العينين، يقول: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. أعيد مرة أخرى من أراد أن يكتب: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، أو في لفظ آخر بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا كلام الفاروق عمر رضي الله عنه. لا دين إلا بجماعة، لا يمكن هذا الدين أن يقوم إلا بجماعة تقوم به وتنصره، وهذه الجماعة لا يمكن أن تكون إلا بوجود إمام رأس يجتمعون عليه وهو ولي الأمر. ولهذا كان من صلاحيات ولي الأمر أمور ليست لأحد الناس في إدارة البلاد وما يتعلق ب المسائل المهمة التي هي منوطة به كالحج وكأمور الحدود والجهاد وغير ذلك من المسائل المهمة التي هي منوطة بولي الأمر. ولا جماعة إلا بإمامة، ثم قال: ولا إمامة أو ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يعني لا يمكن أن يستفاد من وجود هذا الإمام وتترتب عليه المصالح في الدنيا والآخرة إلا بالسمع والطاعة له في المعروف. ولهذا الشيخ ربط بين السمع، بين هذا الأصل الثالث وبين الأصل الثاني، فقال: من تمام الاجتماع السمع والطاعة، لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا. وهذا الأصل يا أخواني دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تعالى في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكما أنك تتقرب إلى الله بالصلاة والصوم والزكاة والحج وبرك لوالديك وصلتك لأرحامك وقراءتك للقرآن، فإنك أيضا تتقرب إلى الله تعالى بطاعة ولي الأمر في المعروف، بطاعة ولي الأمر في المعروف، كما جاء الأمر بذلك في كتاب الله عز وجل. أما الذي يأخذ نصوص من القرآن ويعمل بها ويترك مثل هذا النص، فهذا ينطبق عليه ما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك بطاعة ولي الأمر في المعروف، الذي أمرك بالصوم هو الذي أمرك بطاعة ولي الأمر في المعروف، وهكذا. هذا دين نتقرب إلى الله عز وجل به، هذا ينبغي أن يكون دائما هو المنهج الذي نسير عليه، وهو منهج السلف الصالح فيما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، خلافا لأهل الفرق الضالة والمناهج المنحرفة الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة لهم والإنكار عليهم علانية، فتترتب المفاسد العظيمة بسبب ذلك من الفوضى والإخلال بالأمن والأمان وعدم الاستقرار. قد يصل الأمر نسأل الله العافية والسلامة إلى يعني القتل وسفك الدماء، كما هو واقع ومشاهد في بعض البلدان التي حصل فيها ما حصل، فعمت فيها الفتن والفوضى وضياع الأمن والأمان. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب تضييع هذا الأصل العظيم. كذلك نصوص السنة كثيرة ومتكاثرة في بيان هذا الأصل العظيم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في صحيح مسلم، قال فيما أحب وكره. بعض الناس يسمع ويطيع فيما أحب، لكن إذا حصل شيء فيما يكره ترك السمع والطاعة، هذا خطأ. السمع والطاعة لولاة الأمر فيما أحب وكره، كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال يخرج ولا يروح للمظاهرات ولا الاعتصامات اللي يدعو إليها الآن دعاة الفتن والضلال؟ وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمليكم الحديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه، وش قال بعد الحديث؟ فليصبر. أحسنت بارك الله فيك، قال فليصبر، فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط السمع والطاعة والإخلال بهذا، ربطه بترك الاجتماع، قال فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. فالصبر هذا منهج أهل السنة والجماعة، الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم أصل عظيم ينبغي أن نستمسك به وأن ندعو إليه، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه دعاة الضلالة والذين يزهدون المسلمين في هذا الأصل العظيم. ثم إنهم يتهمون الذي يدعو إلى هذا الأصل باتهامات، يقول هؤلاء علماء السلطان، هؤلاء كما يسميهم البعض مطبلين، هؤلاء هؤلاء وغير ذلك من الألقاب والتهم التي تنفر الناس من هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة. فهذا أصل عظيم أيضا ذكره الشيخ، ومن حسن ترتيبه رحمه الله أنه ذكره بعد أصل الاجتماع. نعم تفضل. فبين النبي شرعا وقدرا، وش معنى شرعا؟ يعني شرعا بتنوع الألفاظ والمعاني. جاءت النصوص في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وقدرا يعني عددا. ومن العجيب أن بعض الناس يجهل أن حديث السمع والطاعة لولاة الأمر أنها موجودة في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، أكثر من 20 حديث وردت في هذا الأصل العظيم. وللأسف الشديد تجد بعض، أقول لكم صراحة، يعني بعض المتدينين أو بعض أهل الخير يجهل هذه النصوص. قد يكون حافظ للقرآن لكن يجهل هذه النصوص. حدثني بعض الإخوة من المشايخ عندما ألقى كلمة في مجمع وفيه شباب وذكر هذه الأحاديث في البخاري ومسلم، يقول جاءني أحد الشباب فيه سمات الخير ومن أهل القرآن، فكان يتعجب يقول هذه أحاديث صحيحة؟ ما علم هذا المسكين أن هذه الأحاديث في الصحيحين بخاري وفي مسلم. وهذا من طرق أهل الضلال، أنهم يحولون بين الناس وبين هذه النصوص الصريحة الواضحة الجلية في السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف شرعا وقدرا. نعم.
قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
صدق رحمه الله، يعني صار لا يعرف، مثل ما ذكرت لكم، هذا قد يكون حافظ القرآن ولا يعرف هذا الأصل. قال فكيف العمل به؟ نعم، يعني فاقد الشيء لا يعطيه إذا كان لا يعلم، فكيف يعمل به؟ والناس، وإن أردتم الكتابة، الناس مع هذا الأصل وسمع الطاعة لولي الأمر على ثلاثة أقسام. ونختم يعني هذا الكلام، لأن الإخوة جزاهم الله خير طلبوا يعني راحة لمدة 10 دقائق ثم نعود إن شاء الله. أقول الناس مع هذا الأصل العظيم سمع الطاعة لولي الأمر المسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم لا يعرفونه ولا يعملون به، وهؤلاء هم الجهال. والثاني، القسم الثاني قسم، وهذا قسم خطير جدا، يعرفونه ولا يعملون به، يعرفونه ولا يعملون به عن معانيها الصحيحة، أو أنهم نسأل الله العافية والسلامة، وهذا أمر خطير جدا، يسخرون منها، كما رأينا من أحدهم وللأسف الشديد وكلامه موجود في اليوتيوب، وهو يستهزئ بهذه النصوص التي جاءت في السمع والطاعة لولاة الأمر. كان يتكلم عن حديث حذيفة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فكان يأتي بها هذا الرجل نسأل الله العافية والسلامة على سبيل الاستهزاء، يقولون تسمع وتطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقولها بطريقة الاستهزاء والسخرية، خطير جدا، هذا أمر خطير يخشى على قائله من الكفر نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء أو يأتون يقولون هؤلاء الذين جاءوا بهذه النصوص هم هؤلاء علماء السلطان أو المطبلون أو كذا الذي يصفهم بأوصاف ذميمة، وهي نصوص واضحة صريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث وهم أهل الحق، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم الذين يعرفون هذه النصوص ويعملون بها، يعرفونها ويعملون بها. ودائما يا أخواني المهتدي إلى الصراط المستقيم كما مر معنا في أول الدرس هو الذي جمع بين هذين الأمرين العظيمين، بين العلم النافع والعمل الصالح. وفي هذا يقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال شيخ الإسلام الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. ونتوقف قليلا ونعود إن شاء الله بعد 10 دقائق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.